السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النهاردة بنكمل القاعدة اللي بدأناها الدرس اللي فات، القاعدة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: من يعمل سوءا يجزى به. وقلت لكم ان عمر رضي الله عنه كان بيحكي ان يوم ما نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغها للصحابه رضي الله عنهم، ما تمتعوا لا بطعام ولا بشراب ولا بنساء بسبب شده هذه الايه عليهم. وقلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما وجد من الصحابه الضيق الشديد بسبب هذه الايه، لان وقعها كان اليم على الصحابه، انزل الله عز وجل التخفيف في قوله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اذا استغفر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. الا ان احنا دايما بنقول اذا الانسان وقع في الذنب ولم يستغفر ولم يتوب ولم يندم ولم يقدم عمل الصالح، هو معرض لهذا التهديد: من يعمل سوءا يجزى به. اتكلمت معاكم في درس امبارح ان العقوبات متنوعة ومختلفة، منها المعجل ومنها المؤجل، منها العقوبات اللي بتكون على القلب، ومنها العقوبات بتكون على البدن، ومنها العقوبات اللي بتكون على النفس، منها العقوبات اللي بتكون في الانسان او في النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها له، منها العقوبات الدنيوية ومنها العقوبات الدينية، منها العقوبات اللي في الدنيا ومنها العقوبات اللي في الاخر. واتأصلت معاكم هذا التأصيل في الدرس اللي فات، والنهاردة نكمل بعد ما قلت بدأنا بقى في التفصيل من يعمل سوءا يجزى به. قلنا إن ممكن يكون في حرمان العبد الطاعة أو في نزع الستر من على العبد. النهاردة هنتكلم برضو على بعض العقوبات المتعلقة بهذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. في كتير من الأوقات بتكون أشد أنواع العقوبة عقوبة لا يشعر بها الإنسان. إحنا دايما فاهمين إن العقوبات عبارة مثلا إنه يعمل حادثة، إن يجي له مرض، ده فهمنا دايما للعقوبات، مع ان سبحان الله في نوع اخر من العقوبات هو من وجهة نظري هو اسوأ واشد انواع العقوبات اللي احنا ما بناخدش بالنا منها اصلا، الا وهي ان الذنب يطرح للانسان ذنب اخر او يسلم الانسان لذنب اخر، ودي من اشد انواع العقوبات بالنسبة لي على الاطلاق. على الاطلاق ان الانسان منا قد يذنب الذنب، وهذا من سيء العمل، فيثمر ان الانسان يصل لذنب اخر، فتكون ثمرة المعصية من سوء العمل ومن سوء الفعل ان العبد يقع في ذنب اخر. وده النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في احاديث كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. فالفجور اللي هو معصية من أكبر الكبائر ما وصل العبد إليه إلا بكذبة صغيرة كان في يوم من الأيام كذبها، رغم أن الكذبة شيء يعني ممكن في أعين كتير من الناس بسيط، ولكن سلم بعد كده اللي هو أكبر منه. وده من أعظم العقوبات، أن الإنسان لا يترك ذنب إلا لذنب آخر. لذا كان حماد بن زيد رحمة الله عليه بيوضح لنا المفهوم ده: مش العقوبة ان انا تقع علي طوبة تفتح دماغي، او يجيلي مش عارف مرض، او عربية تتخبط، لا، ممكن العقوبة تكون اسوأ من ذلك. يا جماعة، الواحد ان لو تعب شوية قام بالسلامة او الحمد لله بقى كويس، العربية لو اتخبطت هتتصلح وهتجيب عربية غيرها، الموضوع انتهى. ولكن اشد انواع العقوبات بقى ان العبد لا يترك الذنب الا لذنب اخر. كان حماد بن زيد بيؤصل لهذه القاعدة فيقول: ليست اللعنة بسواد في الوجه. مش معنى ان الانسان ربنا ينزل عقوبة ان وشه يسود، ولكن اللعنة الا تترك ذنبا الا وتسقط في ذنب اخر، هي دي اللعنة الحقيقية. وكان بعض اهل العلم يقول ان من عقوبة الذنب ذنب اخر. طب انت ليه بتقول لنا ان ده من اسوأ انواع العقوبات؟ لحاجتين. الحاجة الأولانية لأن العبد بيبدأ بصغيرة، الصغيرة دي تسلم للي أكبر منها، والأكبر منها يسلم للي أكبر منها، حتى يقع العبد في موبقات كبيرة جدا 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 وهو لا يشعر، هو مش فاهم، هو مش واخد باله، فيفاجأ الإنسان أنه عمال ياخد يعني يقع في كبائر وهو مش فاهم أن دي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. هو كان مدمن النظر للنساء، ولكن إدمان النظر للنساء ده وصل للفجور. هو كان مدمن النظر، مدمن الكلام مع البنات على النت، ومدمن للكلام مع البنات في الشغل، ويتكلم مع دي ويهزر مع دي ويضحك مع دي، فده وصله في النهاية والعياذ بالله إلى فواحش وموبقات وأثام لا يعلمها إلا الله. وعلشان كده كان الإمام أحمد رحمة الله عليه بيقول لنا: حاولوا دايما تبعدوا عن الذنوب الصغيرة دي، وضرب لها مثال كواحد بالظبط ارتضى انه يمشي في الوحل، يمشي في الطين، فهو كل شويه يحط رجله كده علشان يشوف الارض ثابته ولا لا، لحد ما بيجي في مره، رغم ان هو واقف على رجله، لحد ما يجي في مره يحط رجله على الارض يظن ان هي ثابته فتنزلق قدمه، فيكون هذا الانسان كله في قلب الطين. قال هكذا ايضا مساله المعصيه، الانسان بيظن في المعصيه الاولانيه انه واقف على ارض ثابته، لحد ما في يوم يجي ياخد خطوه هو فعلا كان على ارض ثابته، ولكن الخطوه اللي بعدها ارض ثابته، الخطوه اللي بعدها ارض زلقه وهو مش واخد باله، فرجليه اتزحلقت نزل في قلب مستنقع الطين. هكذا ايضا الذنوب والمعاصي، بيبدا الانسان بمعصيه صغيره جدا وهو مش واخد باله ان دي معصيه، فتكون العقوبه الشديده ان تفضل المعصيه الصغيره دي تكبر معاه، تكبر 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 تكبر، لحد ما العياذ بالله يقع في محظورات كثيره جدا وهو لا يشعر. فعلشان كده قطع الباب من البدايه او غلق الباب من البدايه هو الاسلم لدين العبد والأسلم لحياة الإنسان. كذلك أيضا النقطة الثانية، مش إن هو بيبقى في صغيرة ويطلع لكبيرة، النقطة الثانية إن لا تزال تفتح له آفاق المعاصي لحد ما تكون آخر لحظة له في فتح باب من أبواب المعصية. عارفين حديث في أهل الطاعة، إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. ان العبد المؤمن ده من نعم ربنا عليه، من جزاء الحسن، وده هيجي ان شاء الله في درس اخر، من جزاء الحسن ان ربنا يقوم جاي فتح لنا باب كده، يفتح لنا الباب دون باب طاعة، نروح على باب الطاعة الواحد يموت عليه. انا شفت بعينيا واحنا في الحج مثلا، واحنا راكبين الاوتوبيس في واحدة ورانا تعبانة، فبنلتفت لقيناها ماتت، واحنا في 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 مزدلفه والله العظيم، يعني خلاص نزلنا من على عرفه، حد كبير في السن معانا ويموت، خلاص نازل من عرفات نضيف لا سيئه عليه ويموت هذا الانسان، ربنا يفتح له الباب ده. ان احنا نشوف، ياما سمعنا ده، ان هي باعت ذهبها وخدت مكافاه نهايه الخدمه وعملت جمعيات عشان توفر ثمن الحج، دفعت في شركه ربنا يقدر لها الحج السنه الاولانيه ما يكونش لها نصيب، السنه الثانيه ما لهاش نصيب، السنه الثالثه ما لهاش نصيب، والناس بتستغرب احنا بنقدم ونفسنا مشتاقين للحج، لحد ما تيجي في النهايه خالص للحظه من اللحظات كده ربنا يفتح ليها باب الحج وهي في الحج تموت. انتوا متخيلين؟ انا لا انسى ابدا، علشان برضو يعني معلش النقطه دي بالنسبه لنا مهمه جدا، انا لا انسى ابدا ان احنا كنا في حج في سنه من السنين، كان معانا واحد اسمه الحاج محمود ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه، هو كان شكله تعبان واولاده قدموا له في الحج معانا فطلع معانا، وهم كانوا شغالين في السعوديه فجم كانوا دايما ايه بيتحركوا معانا كده عشان خاطر ابوهم راجل كبير في السن، وهو هم اللي قايمين بمصلحه والدهم، سابوا شغلهم وجم عشان والدهم. سبحان الله والله أدى المناسك كاملة، ولكن سبحان الله علامات التعب والإرهاق كانت باينة عليه، لحد ما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر له مسألة الحج، وكنا مسافرين خامس يوم العيد مباشرة، واحنا في مطار جدة انا دخلت خلصت اوراقي انا لوحدي معيش حد، فدخلت خلصت اوراقي ودخلت الشنط بتاعتي والشنط خلاص طلعت على الطيارة، فطلعت بره افتكرت الحاج محمود فقلت بالمره اساعده، هو راجل كبير ومعهوش حد، ولاده خلاص هيرجعوا لشغلهم، اولاده ادهوني وهم مشوا، خدت الراجل ودخلت بيه علشان نخلص له شنطه ويخلص له اوراقه ونعمل له الحاجه بتاعته، وخلصناه بالفعل لسه على الطياره ساعتين، قلت له حاج محمود تعالى المسجد بتاع المطار، تعالى نخش جوه نصلي الفجر، لسه على الفجر دقايق نصلي ونقعد بقى براحتنا ننتظر الطياره. وسبحان الله والله دخلنا صلينا ركعتين قبل الفجر وهو صلى ركعتين معايا، وركن بس شوية كده بنحركه عشان صلاة الفجر، لقينا الراجل مات. لكم ان تخيلوا بعد ما ادى المناسك كلها يموت الان. طلعنا بيه جري على مستشفى المطار، وانا كلمت ولاده ورجعوا تاني، فسبحان الله يعني كلمت الراجل الدكتور المسؤول فقلت له يعني بالله عليك حاول، يعني عايزين نعمل اي حاجة. فالدكتور قال افضل حاجه تتعمل له طبعا عشان نقول ان هو مات، هو خد تصريح خروج فهو لازم يسافر مصر، ودي هياخد اجراءات وهيخش التلاجة وهيتحط مش عارف ايه اجراءات طويله كده. فقال انا هعمل حاجه كده لوجه الله سبحانه وتعالى. هتعمل ايه؟ قال ان انا هو تعبان ومحتاج يتحول للمستشفى، وحوله لمستشفى الملك خالد في جده، اولاده خدوه طلعوا على المستشفى، في المستشفى قالوا ان هو مات، اولاده قالوا خلاص احنا الراجل ده يدفن فين؟ يدفن في مكه. العجيب ان دي كانت صلاة فجر يوم الجمعة، كان صلاة فجر يوم جمعة، فمات في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات في ليلة الجمعة او نهارها وقاه الله فتنة القبر. ادي واحدة. اتنين، مات بعد الحج. تلاتة، ان الدكتور ده يخرجه علشان يطلع تصريح الدفن من المستشفى. قبعة، وده الأهم، إن هذا الرجل يصلى عليه في الحرم المكي مع ملايين الحجيج، 5 يتدفن في مكة. ده لما ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبد بيدبر الأمور والأمور تفضل ماشية بهذه الصورة. الأمر العجيب إن فاعل المعصية على النقيض من هذا، زي ما دول ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لهم هذه الخطوات علشان تكون دي خاتمتهم أهل المعصية، أيضا كذلك كما أنهم يمكرون فإنه يمكر بهم، وكما أنهم يكيدون فإنه يكاد بهم ويكاد بهم، والناس دي خواتمها بتبقى في غاية السوء، نسأل الله السلامة. فمشكلة أن عقوبة الذنب ذنب آخر أن لا يزال يفتح له بمعصية ثم يفتح له بمعصية ثم يفتح له بمعصية لحد ما تكون نهاية المطاف يفتح الله له على باب كبيرة يدخل في هذه الكبيرة طبعا باختيار العبد، فتكون النتيجة يموت العبد على هذه المعصية. وكم سمعنا بأذننا، وأنا طبعا مش عايز يعني في وقت زي ده أقول لكم على مواقف أنا شفتها وعشتها كانت عاملة ازاي. ياما سمعنا عن ناس ماتت بجرعة مخدرات زيادة، ياما سمعنا عن ناس ماتت والعياذ بالله بتتكمل الفاحشة، ياما سمعنا عن ناس والعياذ بالله وقعت في وحل المعصية وللأسف تقبض على معصية. على النقيض من موقف الحاج محمود، احد اخوانا الحبيب الدكتور احمد حشيش، هو دكتور عناية مركزة، بيحكي لي موقف، بقول له يا دكتور احكي لي من اعجب المواقف اللي جات لك. قال لي كنا في العيد، شوف تخيلوا، ده عيده كان في الجنة وده عيده عامل ازاي، يعني نحسبه كذلك ونزكي على الله احد. يقول لي انا جات لي حاله عنايه مركزه، حد خلاص بيموت في غيبوبه وجاي معاه واحده هي اللي مديه المستشفى، وهو خلاص بيموت وصويت وصريخ، ودخلناه العنايه وحاولنا ننقذه ولكن للاسف مات. فطبعا هي ما تعرفش ان هو مات، بس هو دايخ او حاجه او الكلام ده. فطبعا قعدوها علشان يمضوها على اقرارات، هي عايزه تهرب مش عايز فيش، لا ما انتيش ماشيه، طب اقفل بقى، لا في حاجه غلط، انت مين، انا ما اعرفوش ده، طب كلموا اهله، ما انتيش ماشيه غير ما تقول لنا ايه اللي حصل للراجل ده، ده تكون شبهه مثلا قتل ولا حاجه، في توقف في ضربات القلب، في مصيبه. فحبسوها لحد ما جم اهله فعرفوا، يعني بيقول لي اهله بيقولوا لي ان البنت دي والعياذ بالله ماشي معاها في الحرام، وهي بقى بعد كده اعترفت ان هو خد جرعات من الحبوب اللي هي والعياذ بالله حبوب جنسيه، خد جرعات منها بزياده وقفت قلبه تماما فمات وهو مقبل على ارتكاب فاحشه، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. تخيلوا الحالتين، فتخيلوا كيف فتح لهذا بباب خير بباب طاعه ليقبض عليه، وهذا كيف يختم له بباب شر بباب فساد بباب معصيه ليموت عليه. شفتوا المشكله بتبقى فين؟ ففعلا صدق حماد بن زيد حين قال ليست اللعنة بسواد في الوجه، وإنما اللعنة أن يفتح للعبد بمعصية ليموت عليها. وكان سهل بن عاصم يقول كان يقال عقوبة الذنب ذنب آخر، وكان بعض السلف يقول إن من عقوبة السيئة سيئة بعدها. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة حين قال إن من أخطر عقوبات المعصية، إن من أخطر عقوبات المعصية إن هي بتزرع لينا معاصي أخرى. فكان يقول مثل المعصية الأولى، مثل المعصية الأولى كبذرة ألقيت في أرض سوء خرج منها شجرة خبيثة لا تخرج إلا الأكل الخبيث، لا تخرج إلا كل خبيث، ولا يجني صاحبها من ورائها إلا كل سوء. فعلا كلامه صحيح 1000000%، فعلا الكلام ده صح. علشان كده نقول لازم ناخد بالنا من مسألة المعصية. من أخطر العقوبات اللي ممكن يعاقب بها الإنسان بسبب المعصية أو بسبب الذنب اللي وقع فيه هو اضطراب العلاقات. احنا في أول مرة اضطرابات العلاقات بينه وبين ربنا عز وجل، لا المرة دي اضطراب العلاقة بينه وبين الخلق. كلما فعل الإنسان معصية كلما ظهر أثر هذه المعصية في علاقة الإنسان مع من حوله، مع من حوله. القاعدة بتقول لنا أو القانون بيقول لنا كما قال هارم بن حيان والله ما أقبل أحد على الله بقلبه إلا أقبل الله بقلوب الخلق عليه. طب ولو عكسنا، وكلما عن ربه كلما أدبرت القلوب عنه، ودي مشكلة كبيرة جدا. سبحان الله، كلما بعث الله عليه من يستخف بحقه ويأكل حقه، كان حذيفة بن اليمان يقول والله ما استخف قوم بحق من حقوق الله عز وجل إلا أرسل الله عليهم من يستخف بحقوقهم. وكان ابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول في كلام والله فعلا يكتب بماء الذهب، كان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول وقد يهان الشيخ في كبره، الراجل الكبير في السن، رغم ان الناس مفطورة على احترام كبير السن، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري ان ذلك لاهماله حق الله تعالى في شبابه، لانه اهمل حق الله تبارك وتعالى في شبابه. فمتى رايت معاقبا فاعلم انه الذنوب. يوم ما تشوف واحد بيهان بهذه الطريقه فاعلم انه ذنوب. لما يجي الفضيل بن عياض بيقول انني لا اعصي الله فارى ذلك في خلق زوجتي ودابتي واولادي، يقول لي ده واحد بيقول لي انا الصبح ارتشيت رشوه كبيره جدا، فاتصلت على مراتي وقلت لها ما تعمليش غدا، انا هجيب غدا وانا جاي، وانا عارف ان هي بتحب السمك والجمبري ومش عارف ايه، رحت جبت ب 3000 جنيه سمك وجمبري، ودخلت قلت لها انا هاخد دش بس سريعا كده، هاخد دش سريع بس كده على ما يكون الاكل جاهز. فطبعا هو جاب الاكل ما عملتش الرز، هي بتظن هو هيجيب الرز، فهو ما جابش رز لان هي هتعمل الرز، يطلع فبتقول جاي فين الرز، ما عملتش رز، ما انت قلت هتجيب اكل، لا انا هجيب اكل بس انت تعملي رز، لا بس انا ما عملتش رز، طب انت قلت لي، لا ما قلتليش، طب قلت لي ما قلتليش، بيقول لي واحنا على اكل ب 3000 جنيه زعقت فيها وعملت معاها مشكله وقلت لها ما انا مانيش طاف عليكم، طب والله ما انا واكله، حصلت مشكله، يقول لي والاكل فضل محطوط على المطبخ جوه مرمي كده لحد ما يومين ثلاثة واحنا متخاصمين مع بعض ما بنتكلمش بعض، وفي الاخر اتاكل كله اترمى في الزبالة. سبحان الله، هي المشكلة اللي حصلت بينه وبين زوجته ليه؟ ايه محلها من الاعراب؟ ده هو جايب لها اكل عشان يفرحها، هو المشكلة حصلت ليه؟ هو المال الحرام ودخول المعصية في داخل البيت فرقت بين الاتنين. وصدق النبي حين قال ما تحاب اثنان فيفرق بينهما الا بذنب. ابن الجوزي برضو رحمة الله عليه بيحكي في كلام رائع له، بيقول كم رأيت أقواما من المنتسبين للعلم، أنا ياما شفت ناس من أهل العلم الكبار أهملوا نظر الله في الخلوات، في وقت المعصية دول كانوا شياطين في جثمان إنس، أهملوا نظر الله في الخلوات فمحى الله ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلوب تشتاق لرؤيتهم. الناس دي بقت مكروهة، محدش بيحبها أصلا، انقلبت المحبة إلى بغضاء وانقلبت المحبة إلى عداوة. يأتي رجل الحسن البصري يقول له يا أبا سعيد يعني أنا جاي أشكولك قسوة ولدي علي، أولادي مبهدلين آخر بهدلة. فقال له الحسن البصري اعلم أن هذه علامة سوء وأن هذا شيء يراد به أنت، ده ذنب بينك وبين ربنا، صلة الأولاد عليك. حتى احنا عندنا هنا في مصر لما تلاقي مثلا الابن بيزعق فابوه فيقول له يا ابني هو أنت ابن حرام، انت لو جاي من حرام او اتغذيت بالحرام تعمل كده، انا ما اكلتكش حرام، لان اللي استقر في نفوس الناس ان اكل الحرام بيسوق العلاقة بين الناس بعضها وبعض. وكان ابو الدرداء رحمة الله عليه بيقول ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. قالوا كيف هذا يا ابو الدرداء؟ قال يعصي الله سرا فيغذف الله بغضه في قلوب الخلق، يعصي ربنا في السر فتكون النتيجة قلوب الخلق كلها تلعنه وتبغضه ولا تحبه اصلا. وكتب رجل إلى الفضيل بن عياض يشكو تغير الزمان وجفاء الإخوان، يشكو إن الزمان اتغير والأخوة والإخوان حبايبه أصحابه أصبح فيهم عندهم جفاء. فكتب له الفضيل بن عياض وقال له ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك ورثتك ذلك. ذنوبك هي اللي ورثت الإنسان هذه العقوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. من العقوبات الشديدة اللي ممكن يصاب بها الإنسان بسبب ذنب وقع فيه زوال النعم من بين يديه. وسبحان الله زوال هذه النعم بتأتي دايما في النعمة اللي الإنسان متعلق بها. يعني مثلا هل تخيلت في يوم من الأيام الزاني ده لما بيجي يزني، هو يزني من باب امتاع الجسد، فتكون العقوبة زوال نعمة في الجسد. وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالسنين، إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. اتسلبت منهم نعمة الصحة اللي كانوا يستخدموها في معصية الله. وما طفف قوم المكيال والميزان، بيحبوا فلوس عايزين يجيبوا فلوس من حرام، إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. بالسنين سنوات الجدب والمجاعات والكلام ده، جور السلطان عليهم يفرض عليهم ضرائب وياخد منهم فلوس ويفرض عليهم أتوات فيعاقبوا بقلة المال. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. الله، ده العقاب من جنس اللي عملوه. أصحاب الجنة لما حبوا في يوم من الأيام إن هم يمنعوا الفقراء حقهم من الجنة كانت النتيجة الجنة كلها اتاخدت، الجنة كلها اتسلبت. فعلا صدق الله سبحانه وتعالى حين قال: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. كذلك أيضا من النعم اللي ممكن، أو من العقوبات اللي ممكن العبد يعاقب بها، ودي من العقوبات الشديدة جدا، وحابب أختم بها كلامي النهاردة. أعظم نعمة ربنا يمن بها عليك إن ربنا سبحانه وتعالى يتولاك، ومعنى يتولاك إن هو اللي يختار لك ويدبر لك أمورك ويتولى لك أمرك. إنك سبحان الله عايز مثلا تعمل مشروع مع ده ولا مع ده، ربنا ياخذ في قلبك لا بلاش ده وخليك مع ده، وتفاجأ بعد كده إن اللي أنت بعدت عنه ده نصاب وسرق فلوس الناس، وإن اللي أنت اديت الفلوس ده إنسان أمين. الله عز وجل قذف في قلبك حسن الاختيار. إن ربنا يتولاك فياخد بإيدك لطاعة الله، إن ربنا يتولاك إن يوقف معاك حد يكون سبب في نجاتك بعد ذلك، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى ليك أمورك ويتولى ليك أحوالك. دي من أفضل النعم، واللي ده اللي كان النبي بيدعو بيه كل يوم: ربي لا تكلني الى نفسي طرفة عين، انت تولاني ما تسيبنيش لنفسي. وبتكون في بعض الاوقات من اشد انواع عقوبات الذنب هي العقوبة اللي معناها ان يرفع الله يد حفظه وكلاءته عنك، يرفع الله يد رعايته عنك، ويكلك الله عز وجل الى نفسك، يتركك الله سبحانه وتعالى. فتلاقي دايما اختياراتك غلط، وتلاقي دايما كل شوية بتاخد قرار الامور كلها بتتلخبط فوق دماغك، وتلاقي دايما الامور عندك مكركبة والامور عندك بايظة. هو ايه السبب في ده كله؟ ايه ذنوب ومعاصي العبد وقع فيها؟ صدق ابن السماك أنه قال حين قال: والله لقد أمهلكم حتى أهملكم. ربنا أمهلك بعد الذنب مرة واثنين وثلاثة واربعة، لحد ما جت لحظة رفع الله يده عنك، سابك لنفسك، اختار انت بقى. فتكون الاختيارات كلها غلط، واختيارات يجانبها التوفيق دائما. وقال منصور بن عمار: لا تقل خلوت بالذنب، ولكن قل خلي بيني وبينه. على فكرة هو اللي كان زمان بيبعدك عن المعصية، هو اللي كان دايما بيحط لك عقبات عشان ما تروحش للمعصية، ولكن نظرا لانك دايما مستهتر في مسألة المعصية وبتعمل معاصي كتير، كانت النتيجة رفع الله يده عنك، فبدأ المعصية بالنسبة لك سهلة جدا. ما اسهل هذه المعصية، ما اسهل هذه المعصية عليك. وكان ابو سليمان الضراني يقول: هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا عليه منعهم منها. يبقى حفظك من المعصية كرامة من الله لك. لما تلاقي نفسك منغمس في معاصي على طول، فاعلم أن الله قد رفع يده عنك، ودي مصيبة كبيرة جدا. صدق النبي حين كان يدعو ويقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى لنا لقاء بكرة بإذن الله نكمل في هذه القاعدة، ويكون ختام هذه القاعدة، ونبدأ بقى في قاعدة لازم موجودة مع القاعدة دي، هي قاعدة: طيب كل ذنب عليه عقوبة، طب من تاب؟ اللي هيتوب وهيرجع هيكون النتيجة ايه؟ ده اللي هيكون في القاعدة اللي ناخدها بعد بكرة ان شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، شكر الله لكم، في رعاية الله وحفظه وامنه، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.
سؤال: صلاة العيد هل يجوز اداؤها
في البيت؟ يجوز ان شاء الله.